إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الكلام إخواني في الله حول الفقرة الأخيرة من فقرات مسائل الجاهلية، وفيها أن المؤلف رحمه الله تعالى عدد لنا مجموعة من الخصال، فذكر من أولاها العيافة ثم الطرق، وفي هذا المقام إخواني في الله الكلام عن الطيرة. والطيرة خصلة من خصال أهل الجاهلية، والطيرة إخواني في الله بكسر الطاد، وهو مصدر تطير، وعلى وزنها تحير، ومصدر تحير حيرة، وهكذا الطيرة تحير حيرة وتطير طيرة، هذه المصادر القليلة في اللغة العربية على هذا النحو. وأيضا يقال عنه التطير، يقال طيرة ويقال عنه التطير، التطير كذلك مصدر تطير يتطير تطيرا. والطائر في لغة العرب بمعنى الحظ، الطائر في لغة العرب يأتي بمعنى الحظ، ويسميه بعضهم بالبخت، وإلا البخت أصلها كلمة فارسية لكنها معربة واستخدمها العرب، فيقال الحظ ويقال البخت، وهو كذلك يسمى بالطائر. فهذه تسميات، إلا أن بعضهم أي بعض العرب كانوا يفرقون بين كلمة الطائر وبين كلمة حظ، يفرقون بين هذا وبين هذا، فيجعلون الحظ للخير، الحظ للخير، ويسمون الطائر للشر، الطائر للشر. والعلماء رحمهم الله تعالى فسروا الطيرة أو التطير في لسان الشرع بعدة تفاسير، وقبل الدخول في تفاسير العلماء نتعرف إلى ما كان يعتقده أهل الجاهلية والعرب القدامى في أمر التطير وفي أمر الطيرة. العرب كانوا يعتمدون على التطير اعتمادا عظيما، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يهم بأمر استخدم التطير، أو أراد أن يعرف مثلا ما يتعلق بمستقبله وما تخبئ له الأيام على حد زعمه كان يستخدم التطير. فكانوا ينظرون إلى حركة الطير، إما ينظرون نظر الاعتيادي أو أنهم يهيجون الطائر على الحركة، فينظرون بعد ذلك إلى حركة الطائر، فإذا رأوا أن الطائر تحرك إلى ميمنة فكانوا يتيامنون بهذا الأمر الذي هم عليه والذي هم قادمون عليه، يتيمنون به ويسيرون ويمضون قدما إلى ما عزموا على المضي عليه، هذا متى إذا تحرك طائر يمنة. وأما إن تحرك يسرة فكانوا يتشاءمون ويتضجرون، بل ربما تركوا ما قدموا عليه وما أرادوا أن يقدموا عليه، وكان لهم في ذلك الأسماء، كانت هذه الحركة من حركات الطيور لها أسماء عندهم، فهناك البارح وهناك السارح، فالسانح هو ما ولاك يمينه، السانح ما ولاك يمينه، وأما البارح ما ولاك يساره، فهم ينظرون إلى حركة الطير بين السوانح والبوارح، فالسوانح يتيمنون بها والبوارح كانوا يتشاءمون منها. وكان العرب لهم في ذلك مجالس، هناك أناس من العرب في الجزيرة اشتهروا بالتطير، فكان العرب القبائل العربية تركنوا إلى مثل أمثال هؤلاء ممن يتطيرون بحد زعمهم أن هؤلاء عندهم علم بأمر الطير، فهناك عرافة اليمامة وهناك فلان وفلان، مما ذكرهم أهل التاريخ في جزيرة العرب أن القبائل العربية كانت ترجع إلى هذه الشخصيات ممن يزعمون أنهم عندهم معرفة بحركة الطير ويستخلصون منها ما يريدونه في حياتهم اليومية. وإلا أن العرب توسعوا بعد ذلك، لم يقتصر الأمر على السوانح والبوارح في أمر الطير، بل أيضا كانوا يستخلصون مثل هذه المعاني ويتشاءمون حتى من الأصوات، من أصوات بعض الطيور فكانوا يتشاءمون منها، أو حتى كذلك من بعض مظاهرها ومن أشكالها، فكانوا يتشاءمون من رؤية الغراب، ويتشاءمون أيضا ويتطيرون برؤية البومة التي كانت تسمى عنهم بالهامة، حتى أن الأمر بلغ إلى أنهم خرجوا عن عالم الطيور إلى عالم الحيوانات، فكانت الظباء، الظباء تاركم الحيوان البري، كان العرب كذلك يتيمنون به وتشاءمون به، فكان عندهم الظبا قد يكون من السوانح وقد يكون من البوارح، المهم أن العرب توسعوا في باب التطير، فأصبحوا ماذا يرقبون في بعض الهيئات وفي بعض الشخصيات وفي بعض الذوات، وينظرون إلى حركاتها وإلى هيئاتها وربما إلى أسمائها، فكانوا يستخلصون منها ما يكون فيه شؤم، ما يكون فيه شؤم على حد زعمهم. فبقي اسم التطير، بقي اسم التطير لأن هذه الحركات التي وقعت منهم كان مصدرها من أمر طير، فأبقي الاسم إلا أن معناه أوسع، إلا أن معناه أوسع من ذلك. وكان هناك من عقلاء العرب من كان يأبى ذلك، وإن كان جاهلي لكن مهما كان فبعض أهل الجاهلية عندهم عقول، عقولهم تنفر مثل هذه السلوك، فكان بعضهم يرى أن ما عليه العرب من هذه الأفعال هذا هو الضلال، يعني يقول كيف أنا الآن أمضي في مشروع أو أريد أن أعرف ما مستقبلي فأجعل عقلي في عقل هذا الطائر، إذا ذهب يمنة أقدم وإذا ذهب يسرة أحجم، وما علاقة حركة الطير بمشروعي؟ فكان بعضهم يشمئز من هذه الأشياء ولا يجاري المجتمع على ذلك، حتى أن بعض الشعراء من العقلاء من قال في أبيات لها ينفر عن هذا، قال الزجر والطير والكهان كلهم، الزجر أي العيافة وقد مر ذلك معنا، والطير هذا التطير الذي بين أيدينا، والكهان وسيأتينا، قال الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال، ودون الغيب أقفال، أي هؤلاء ليسوا ذريعة لعلم الغيب، مع أنه جاهلي لكن عقله أداه إلى قبح هذا الصنيع، وأن هذا الصنيع ليس له حقيقة، وهذا الصحيح ليس له حقيقة، فالطائر مثلا ها هو الطائر يجول في الجو يمنة ويسرة، يروح هنا ويجيء هنا، ليس له علاقة بتأثيره في الحياة، في الحياة البشرية، إنما هو يسير في حياة الاعتيادية، فهذا الأصل، لكن هو تلاعب الشيطان بعقول هؤلاء وتزيين إبليس لفعلهم، فكانوا يذهبون إلى هذه الكائنات ويتعلقون بها ويتكئون عليها من دون الله سبحانه وتعالى. إذن هذه حقيقة الطيرة في أصلها وما كان عليه العرب. بقي ما معنى الطيرة في لغة الشرع وعند العلماء، للعلماء في ذلك تعاريف، منهم من عرف بالطيرة بقوله الطيرة هو أن يخرج لأمر فإذا رأى ما يحب مضى، وإن رأى ما يكره انصرف، وهذا الذي ذكره البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، بأن الطيرة هو أن يخرج لأمر، بأي أمر كان، سفر، ذهاب وإياب، تجارة، أو قدوم على أمر ما كزواج نكاح، قالوا أن يخرج لأمر فإذا رأى ما يحب، إذا رأى ما يحب، ما الذي رآه سيأتي، قد تكون رؤية وقد تكون هو أعم من ذلك، إذا رأى ما يحب مضى، مضى قدما في أمره الذي عزم عليه، وإن رأى ما يكره انصرف، معنى انصرف أي ترك هذا الذي مشى عليه. وهناك تعريف أوضح من هذا وهو كذلك أعم، وهو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث عرف الطيرة بقوله هو التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم، هو التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم، وهذا تعتبر من أفضل التعاريف ومن أوضحها وكذلك من أوسعها، لأنه جمع لنا شتات الطيرة في كل صوره. فقول ابن القيم رحمه الله تعالى الطيرة هي التشاؤم، وما معنى التشاؤم؟ التشاؤم مأخوذ من الشؤم، وما معنى الشؤم؟ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد ذكر أن لغة أن الشؤم في لغة العرب بمعنى النحس، ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد أن الشؤم في لغة العرب بمعنى النحس. إذن هذا معنى التشاؤم، معنى التشاؤم هو النحس. إذن قال ابن القيم التشاؤم هو النحس بكل مرئي، معنى مرئي أي في رؤيته، شخص يتشاؤم برؤية شيء مرئي أو مسموع أو بشيء له أصوات يتشاؤم عن طريق الأصوات. قال أو معلوم أو شيء علمي، شيء علمي من معلومات يتشاؤم منها. فهذه إخواني في الله مدارك التشاؤم، وهي مدارك التطير. التطير يا عبد الله هو أن تتشاؤم. تتشاؤم بماذا؟ إما أن تتشاؤم بمرئي، معنى مرئي أي أنك تنظر لشيء وهذا الشيء يبعث عليك بالتشاؤم، يبعث عليك بالتشاؤم. هذا قد وجد في أيام الجاهلية، ولا زال المفعول ساري إلى هذه الأزمان. بعض الناس يتشاؤم ببعض المرئيات، مثل قديما كان يتشاؤمون من الغراب، إذا رأى أحد منهم الغراب تشاؤم منه، ربما يمشي في طريق أراد إلى سفر فإذا به يرى غراب في طريقه، إيش هذا الغراب؟ يرجع مباشرة، لا يتكلم أبدا، يرجع مباشرة، إيش مالك؟ انظر هذه الداهية، غراب، إيش الغراب هذا؟ غراب أسود في أسود، هذا ظلام، ظلام في ظلام، يرجع مباشرة لا يتكلم مع أحد. فكان يتشاؤم بمرئيات. بل كذلك ليس هذا خاص بالحيوانات، بل حتى في الأوادم يتشاؤمون بالأوادم، وخاصة إذا كان شخص على هيئة قبيحة كما يحكي البعض، مثل بعضهم كان إذا رأى أعور أو رأى أحول أو رأى أعرج أو رأى متسول يقول يتشاؤم، أعوذ بالله. هذا موجود حتى إلى هذه الأزمان، تجد بعض الناس يذهب إلى محله أول ما يفتح المحل يجد أمامه أعور أمامه، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إيش فتحنا على هذا الرجل؟ طيب إيش فيه؟ أخي لا خلاص، يقفل المحل ويمشي. أو إذا فتح المحل يكون في وجه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، إيش مالك يا أخي؟ اليوم فتحنا على واحد صفته كذا وكذا، هذا لا يجوز. هذا من صفات أهل الجاهلية. ومن طريف ما يذكر أن والي من الولاة أراد أن يخرج في نزهة أو في صيد، فبينما هو خرج مع أصحابه فإذا به لقي رجلا أحول وقيل أعور، تشاءم تطير به، أعوذ بالله إيش هذا؟ إيش فعل الوالي؟ قام وألقى القبض على هذا الرجل، ما له علاقة، رجل مار الطريق، لكن هذا تشاءم الموالي عنده نزع من نزعات الجاهلية فأمر به فألقي في الحبس. ثم ذهب إلى نزهته هذا الوالي، وبعدما رجع أمر بإطلاق سراحه، إلا أن هذا الرجل الأعور رجع إلى الوالي قال ما الذي حملك أن تفعل بي ما فعلت؟ إيش ذنبي؟ هل لي من جرم؟ قال لا جرم لك، ما لك جرم، إلا أني تطيرت بك، اشمأزت منك، تشاءمت منك، إلا أني تطيرت بك. فقال هذا الرجل وهو من ذكائه قال يا أيها الأمير انظر انظر، قال أنا خرجت من بيتي من منزلي ومن بين أهلي فلقيتك، فكان يومي شر وحبس، وأنت خرجت من منزلك فرأيت. طبعا في قصة قبل أنسى، لما قال له الأعور قال لهذا الوالي ما الذي حملك على حبسي؟ قال تشاءمت من، قال هل وجدت شيء؟ يعني أنت رأيتني فتشاءمت ثم مضيت إلى أمرك، هل وقع لك شيء؟ قال ما وقع لي شيء، الحمد لله أصطدت ومر اليوم. جاء الأعور الآن بعد ذاك يحاكي هذا الأمير، قال يا أمير أنا خرجت من بيتي ومن منزلي بين عيالي وأهلي فلقيتك، فلقيت في يوم شر والحبس، وأنت لقيتني في هذا اليوم فكان من يومك السعادة والخير، فأيهما أشأم على الآخر؟ أيهما أشأم؟ يعني من الذي وقع فيه الشؤم؟ أنا وقع فيه الشؤم، أنا لما لقيتك أنت وقع علي الشؤم، يعني أنا مثلي أتطير بك، أنا أتشاءم بك، أما أنت لما لقيتني مر يومك عادي، ما وقع فيه مشاكل. فاستحى الوالي، استحى الوالي من هذا الكلام، وهذا صحيح، يعني أيهما أشأم من من؟ الأعور خرج في بيته، لما لقي الأمير وقع في يوم هذا الأحور شر، وبينما الأمير الذي خرج من بيته ولقي الأعور ما أصابه شيء، أيهما؟ فقال أيها الوالي أيهما أشأم على من؟ أجب. فعلم الوالي أنه هو أشم على الفقير على هذا الأحول، فقال فأمر بإطلاقه وإيصاله وأعطاه مالا لكي يسكته عن هذه الحكاية. فالحاصل إخواني في الله فهذا لا يجوز، وما عليه كثير من الناس في هذه الأزمان، ولا زال هذه الأشياء تجد أن بعض الناس لربما إذا رأى البعض على صفة غير معهودة أو على صفة كذا لربما تشاءم منه. وذكر الإمام أحمد في مسنده أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أسبل إزارة، فقال الراوي فأسرع إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا هذا اتق الله وارفع إزارك، اتق الله وارفع إزارك. فقال الرجل يا رسول الله إني أحنف، إني أحنف وإن ركبتاي لا تصطك، يعني أحنف ومرض في القدمين، يكون فيه عجاج فيكون فيه ماذا تصادم في الرجلين، فما أراد أن يخرج للناس بهذه الهيئة فأسبل إزارة حتى يغطي عن العوار الموجود في قدميه. قال يا رسول إني أحنف وإن ركبتاي لتصطك، فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله وارفع إزارك فإن كل خلق الله حسن، فإن كل خلق الله حسن، أي فأمر نبينا بهذا الرجل أن يكون على طبيعته وأن خلق الله كله حسن. وبهذا رد إخواني في الله على من يتشاءم ببعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذا الذي كان عليه الحول أهذا بيده؟ هو الذي أراد أن يكون على هذه الحالة؟ هذا بأمر قضاه الله سبحانه وتعالى، أو ذاك الأعرج أو ذاك الأفطس أو ذاك الذي بتلك الهيئة الرثة أو ذاك الفقير أو ذاك المسكين أو ذاك أو ذاك، هل الناس الذي على هذه الصفات هم الذي أرادوها لأنفسهم؟ لا، إنما ذاك بخلقة من خلقة الله أرادها الله لحكمة. وكل خلق الله حسن، وكل خلق الله حسن، فما ينبغي إخواني في الله أن تعترين مثل هذه العادات الجاهلية فأن تشاءم بأشياء. الحاصل إخواني في الله أن من التشاؤم التشاؤم بمرئي وهي الرؤية بأشياء، أو التشاؤم بأصوات مسموعات، بعض الناس يتشاءم بأصوات كما كان عليه أهل الجاهلية يتشاءمون بأصوات البومة، بأصوات البومة. فإذا كان أحد مثلا في ليل وسمع صوت بومة أو الهامة تشاءم طول ليلة، يقول سيصيب الليلة شيء من الشر، أو كان في سفر وسمع بهذا الصوت رجع، فهذا لا يجوز. فالتشاؤم بالأصوات لا يجوز. مثل كذلك هذه الأزمان ربما رجل يسمع أصوات مخيفة فيشمئز ويتشاءم من هذا اليوم، يقول يا فتاح يا مطلوب. لا يا عبد الله، تجعل التشاؤم متعلقة بالأصوات، بل هذه من خصال أهل الجاهلية. قال أو بمعلوم أو شيء مما يعلم، فبعض الناس يتشاءمون به، يتشاءمون منه، مثل التشاؤم بالأعداد، التشاؤم بالأرقام، التشاؤم بالأسماء، التشاؤم بالأيام. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن بعضهم كان يتشاءم بالأيام، فإذا علم أن رجلا ما دخل في أمر في موضوع في مشروع سأل عنه في أي يوم أبرمت هذا الأمر، فإن قاله في يوم الأحد قاله حدة وقوة، وإن قاله في يوم الجمعة قال اجتماع وألفة، وإن قال في يوم السبت قال فرقة. انتبه لا تفعل هذا. فيتشاؤمون كان من يوم السبت، فإذا أحدهم أمضى يوم أمرا في يوم السبت كان يتشاؤم من هذا اليوم. وهكذا في هذه الأيام عندنا الأربعاء، بعض الناس في بعض النواحي في هذه البلدان يتشاؤمون من الأربعاء، ما هو اليوم؟ يقولك اليوم الربوع والشر مرفوع، ماذا قصدهم؟ أن في هذا اليوم شر، فبعضهم كان يتشاؤم من الأربعاء يحاول أنه يفر من هذا اليوم، لا يبرم أبرم في يوم الأربعاء. وهكذا قل في الأرقام، الأرقام كذلك بعض الناس يتشاءم بعض الأرقام، وهذا موجود حتى عند النصارى ولا زال. أذكر أن في أظن ما أدري رقم 12 أو 13، هذا معروف عند من عاصر النصارى، أظن 12 أو 13 هذا الرقم يتشاءمون منه، ما يحبونه ولا يذكرونه. بل حتى أذكر أن بعضهم حكى أن في بعض الفنادق يعدد لهم كما يقال المقامات أو ما يسمى بالأدراج، المدرج الأول الثاني الثالث، إذا كان 12 قفزوا عليه مباشرة يقفزون على هذا. بل حتى قيل أن في بعض المستشفيات الغرف 1، 2، 3، 10، 11، 13، 14 يقفزون على 12 و13، ما يذكرون أبدا. ما هذا؟ يتشاءمون مع أنهم من هؤلاء؟ أصحاب التطور، أصحاب التكنولوجيا، ولا زالت هذه النعرات الجاهلية موجودة فيهم. فلا تتشاءم يا عبد الله بشيء من المعلومات، بل كل ذلك من خصال أهل الجاهلية. فالحاصل إخواني في الله أن الطيرة من أمور الجاهلية. وما حكم الطيرة؟ الطيرة هي منهية عنها كما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. نهى نبي عن الطيرة وأن الطيرة من أمر الجاهلية. أما حكمها فهي شرك، جاء ذلك مصرحا من قوله عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا وإلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. فقوله عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك دلالة على أن الطيرة شرك. وما معنى الشرك هنا؟ قال علماء: يحتمل أنه من الشرك الأكبر ويحتمل أنه من الشرك الأصغر. متى ذاك؟ إذا اعتقد هذا الذي تطير بالذي تطير به أن هذا الذي تطير به يجلب له النفع والضر، فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه جعل النفع والضر في غير ذات الله سبحانه وتعالى، وفي ليس لله سبحانه وتعالى، مع أن النافع والضر هو الله سبحانه وتعالى. لكن لما اعتقد أن هذا بحركة يمنة أو بحركة يسرة أو بشكله أو بصوته هو الذي يجلب لك الخير، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وهو شرك أكبر. وكذلك إذا اعتقد بعض الناس أن هذا العائف أو هذا الذي يتطير بطيور يستطيع عن طريق الطيرة أن يعلم الغيب، هذا كذلك من الشرك الأكبر. ويكون كذلك التطير من الشرك الأصغر، يكون من الشرك الأصغر إذا جعل ذلك سبب، يقول أنا أعرف أن هذا لا يضر ولا ينفع، لكن هذه أمارة وهذه إشارة على وجود شر. لا، اللي قال أمارة وإشارة هذا من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس سببا جعله سببا، وهو ليس سبب لا شرعي ولا كوني. وهذه من القواعد التي تعرف بها وتميز بين الشرك الأكبر والأصغر، أن من جعل شيئا سببا وهو ليس سبب لا شرعي ولا كوني فإنه قد دخل في الشرك الأصغر. إذا نعلم إخواني في الله أن الطيرة بكل أشكالها أنها من المحرمات، قد تصل إلى الكفر وقد تصل ماذا إلى الشرك الأصغر. ومن المناسب أن ينقل ما ذكره من مفلح رحمه الله تعالى أنه ذكر عن بعض الناس من العلماء ومن ينتسب إلى بعض المذاهب من قال أن التطير مكروه، وأنكر ابن مفلح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أنكر على أمثال هؤلاء وقال: وكيف يكون التطير من مكروهات وهم من الشرك الذي حكى نبينا أنه من الشرك؟ فهو أقل أدراجه وأقل رتبة أنه محرم ولو من كبائر الذنوب. أما إن اعتقدت أنه ينفع ويضر أو بإمكانك أن تعلم من خلال علم الغيب فهذا من الشرك الأكبر. وأما تمام هذا الحديث في قول ابن مسعود وقول نبينا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا وإلا، وما منا وإلا، معناه أن ما منا من أحد إلا وقد يقدح في نفسه شيء، يقدح هذا يقع، يعني مثل الأصوات مثاله، أنت داخل إلى عمل فإذا سمعت في صباح اليوم انفجارات، أنت يأتيك شيء يقول أعوذ بالله إيش هذا اليوم بسم الله، طب إيش تفعل؟ يقع في نفسك شيء، هل هذا تطير؟ امشي في أمرك. قال: وما منا إلا، أن يقع منه في قلب شيء، قال: ولكن يذهبه الله بالتوكل، استعذ بالله وامشي قدما، فهذا لا يضرك، هذا لا يضرك. صحيح بعض الناس قد يأتيه شيء، يعني قد يكون وأنا صحيح أحيانا أجد أعور وأنصدم، إذا أصابك شيء امضي امضي، فإذا أمضيت وتوكلت على الله ذهب عنك شر هذا الفعل وشر إثمه. فقال: وما منا وإلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. فتسري يا عبد الله وتمشي في أمرك ولا يضرك شيء. مع التنبيه إخواني في الله على أن هذه اللفظة من الحديث وما منا وإلا، إلا أن الله يذهب التوكل، الصحيح من أقوال الحفاظ أن هذا من قول ابن مسعود، فهو مدرج من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وليس من قول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وقد صرح بذلك جامع من العلماء كالحافظ والسيوطي والمنذري وهكذا البخاري، ذكروا أن هذا موقوف من كلام ابن مسعود، لكن المعنى صحيح. فإن التوكل إخواني في الله هو الذي ينبغي أن يمضي عليه المسلم. وأمر الطير إخواني في الله صور كثيرة ومقامات عديدة، لكن هذا ما يتعلق في فهم هذا المصطلح الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه عاد من عادات أهل الجاهلية أنهم كانوا يتشاءمون إما بمرئيات أو بمسموعات أو بماذا؟ بمعلومات. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.